الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: باب المجاهدة. المجاهدة على وزن مفاعلة، وهذا الوزن في لغة العرب يأتي للمشاركة، كقولهم مثلا مقاتلة، مقاتلة تحصل بين شخصين وأكثر، هذه تسمى مقاتلة لأنها حصل فيها اشتراك، فهذا الوزن يستعمل لمثل هذه المسائل. فالمجاهدة من الجهد وهي الطاقة والوزن، والمقصود أن يستعمل الإنسان أقصى طاقته في مكافحته لنفسه ودفعها عن شهواتها المخالفة لشرع الله، هذا المقصود بالمجاهدة، مجاهدة النفس. والمجاهدة إما أن تكون مجاهدة للنفس أو أن تكون أيضا مجاهدة للغير، كمجاهدة الكفار والمشركين ومجاهدة المنافقين وأهل البدع وغيرهم الذين يخالفون شرع الله ودينه والذين يريدون تغيير دين الله وشرعه، هؤلاء مجاهدتهم قربى لله تبارك وتعالى. وأيضا مجاهدة النفس، لا يمكن للعبد أن يكون مع الله تبارك وتعالى إلا بمجاهدته لنفسه، فالنفس أمارة بالسوء، فلا بد للمرء من مجاهدتها ودفعها عن هذا السوء. قال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله مع المحسنين. والذين جاهدوا فينا، ساق المؤلف هذه الآية ليستدل على المجاهدة وأنها لا بد منها وهي واجبة، وسواء كانت جهاد قتال الذي ذكر في الآية أي قتال المشركين أو جهاد نفسي يشملهما الله. والذين جاهدوا فينا، سواء كان جهاد المشركين أو جهاد النفس كذلك. لنهدينهم أي لنوفقنهم لإصابة الطريق المستقيم، وإن الله لمع المحسنين الذين يحسنون في أعمالهم، يكون الله معهم بعونهم ونصرتهم وحفظهم، هذه معية خاصة تختص بالمؤمنين وبالصالحين. ثم قال المؤلف رحمه الله: وقال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يعني ابقى على عبادة الله تبارك وتعالى إلى أن يأتيك الموت، واليقين هنا هو الموت، لأن الموت مستيقن منه لا شك فيه، فاعبد ربك وابقى على عبادة الله إلى أن يأتيك الموت. وهذا يحتاج إلى مجاهدة نفس، أن يبقى المرء على عبادة الله وعلى طاعته إلى أن يموت يحتاج إلى مجاهدة عظيمة وكبيرة. وقال تعالى: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، أي اجتهد في عبادته وانقطع إليه بالعبادة، وهذا أيضا يحتاج إلى مجاهدة. قال: أي انقطع إليه. وقال سبحانه وتعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. فمن يعمل مثقال ذرة، يعني ولو كان عمله هذا قليلا جدا حتى إنه بوزن ذرة، ذرة النملة الصغيرة، هذه هي الذرة المقصودة في الكتاب والسنة وليست الذرة الكيميائية المعروفة عند أهل الفيزياء والكيمياء. الذرة المقصودة هنا هي النملة الصغيرة، هذه لا وزن لها، وزنها خفيف جدا، يعني لدرجة العمل القليل القليل جدا الذي لا وزن له إلا الشيء اليسير، هذا إذا عملته أجرت عليه. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، يرى خير من الله سبحانه وتعالى، أي ينال على ذلك الأجر والمثوبة، ولا يضيع الله له عملا. لذلك يحتاج هذا منا إلى مجاهدة النفس للإكثار من العمل الخير كي نراه عند الله تبارك وتعالى. وقال تعالى: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. ما تقدموا من خير لأنفسكم، تنفعون به أنفسكم، هذا الخير الذي تقدمونه، والخير المقصود هنا هو كل طاعة لله تبارك وتعالى فهي من الخير، وما تقدموا من خير تجدون عند الله ما هو أفضل وأعظم أجرا من الخير الذي قدمتموه. وقال تعالى وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. أي نفقة صدقة تتصدق بها تنفق بها لوجه الله تبارك وتعالى فإن الله يعلم، وإذا علمها أجرك عليه وأثابك عليه، فعلم الله تبارك وتعالى محيط بكل شيء. فما تعمل من عمل صغير ولا كبير إلا وعلمه الله، وإذا علمه الله تبارك وتعالى أجرك عليه. والآيات في الباب كثيرة معلومة، الآيات التي تدل على وجوب مجاهدة النفس ومحاربتها لطاعة الله تبارك وتعالى كثيرة في كتاب الله، هذه التي ذكرها المصنف بعض منها. وأما الأحاديث فالأول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، وإن سألني أعطيته ولئن استعاذني لا أعيذنه. رواه البخاري. آذنته أعلمته بأني محارب له، استعاذني روي بالنون وبالباء أي استعاذني واستعاذ بي. من عاد لي وليا، هذا الحديث حديث قدسي، اللفظ من النبي صلى الله عليه وسلم، وأما المعنى فمن الله تبارك وتعالى. اللفظ نقلا من النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن الله سبحانه وتعالى هو الذي قال هذا الكلام. قال من عاد لي وليا، من هو الولي؟ المعاداة المقصود بها أن يتخذه عدوا، أما الولي فقد عرفه ربنا في كتابه الكريم فما بعده من تعريف، فقال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. جاء التعريف بعد ذلك، إيش قال؟ قال الذين آمنوا وكانوا بآياتنا يوقنون، الذين آمنوا وكانوا بآياتنا يوقنون. هذا هو تعريف الولي، الذي آمن وكان بآيات الله موقنا لا شك عنده ولا ريب بكل ما جاء به ربنا تبارك وتعالى، وكان عنده إيمان صادق بالله تبارك وتعالى وبنبيه صلى الله عليه وسلم. فكل مؤمن له قدر من الولاية وله نصيب من الولاية. فمن عرف بالتقوى والصلاح والإيمان هذا لا يعادى، لأنه لا يعاديه إلا من أراد أن يعادي الله تبارك وتعالى، كما قال هنا من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، أي أعلمته أني محارب لا، فما بالك بمن كان له ربنا تبارك وتعالى نصيرا وبمن كان له محاربا. يناصر الله تبارك وتعالى وليه على عدوه، فإذا فالولي هذا هو المنصور ولا شك، والعدو خاسر أيما خسر. ثم قال وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. أفضل قربة تتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى وتكون بها وليا لله تبارك وتعالى أن تعمل بما افترض الله عليك بالواجبات الشرعية التي أوجبها الله عليك، سواء كانت ثابتة بكتاب أو بسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. لا يزال العبد يكثر من الطاعات، يكثر من القرب لله تبارك وتعالى، يتنفل. أعظم صورة وأكمل صورة هي الصورة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم. تأمل كيف كان يتعبد في ليله ونهاره، تعرف كيف تكون العبادة بصورة كاملة. كان صلى الله عليه وسلم يصلي الفرائض ويصوم الفرائض ويزيد على ذلك النوافل التي وردت في السنن التي وردت في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم. فكان صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تتفطر قدمه، كان يقوم الليل حتى تتفطر قدمه، لكن كما قالت عائشة ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 13 ركعة. هذه أكمل صورة وأجود صورة لقيام الليل، ولكن كانت صلاته طويلة، كان يقوم حتى تتفطر قدمه، هي 13 ركعة صحيح ولكنها طويلة بحيث يطيل القيام، يطيل الركوع، يطيل السجود والتهجد لله تبارك وتعالى. هكذا كانت صورة قيامه وتنفله. كان أيضا يصوم النوافل، كان يصوم من شهر شوال، كان يصوم أيضا من وحث أيضا على صيام 3 أيام من الشهر، وكان يصوم الاثنين والخميس وهكذا. إذا مثل هذه الصور هي التي تعطيك الصورة الكاملة لأداء الفرائض والنوافل. فكلما تنفل العبد أكثر كلما كان أقرب إلى الله أكثر. لا شك أن العباد بعضهم يكون عنده من القدرة على بعض العبادات أكثر من غيرها، ولا يستطيع أن يأتي بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لا بأس يكثر مما فتح الله عليه ومما يسر الله له. بعض الناس تجد عنده قدرة كبيرة على الصيام وصبر عليه، يكثر من هذا الجانب ويأتي من غيره ما استطاع من ذلك، ويكثر من الجانب الذي فتح الله عليه فيه ويسره له. بعض الناس عنده قدرة على الصلاة أكثر من الصيام، يكثر من الصلاة. بعض الناس عنده قدرة على الإنفاق، على الصدق وفعل وإخراج الزكاة، فمثل هذا نقول له أكثر من الصدقات وعمل المعروف. بعض الناس عنده قدرة على مساعدة الآخرين بجهده وجسده، نقول له أكثر من هذا الجانب حتى تكثر من النوافل التي تتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. كما قال بعض العلماء ليس الشأن أن تحب، ليس الأمر العظيم أن تحب الله، ولكن الشأن أن تحب. فإذا أحببت فقد نلت الدرجات العليا. أن يحبك الله تبارك وتعالى أمر عظيم تنال به خيري الدنيا والآخرة. وعلامة محبة الله تبارك وتعالى لعبده قال الله تبارك وتعالى إذا أحببت عبدي ناديت في جبريل إني أحب عبدي فأحبه فيحبونه الملائكة. ثم ينادي جبريل في أهل الأرض إن الله يحب فلانا فأحبه، فيضع الله سبحانه وتعالى له قبول في الأرض فتجده محبوبا من قبل الناس. هذه علامة من علامات محبة الله تبارك وتعالى لعبده. ومحبة الله تبارك وتعالى تنال بأمرين. الأمر الأول هو هذا الذي ذكر معنا هنا، الإكثار من النوافل. والأمر الثاني قال الله تبارك وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذه الطريقة الثانية التي تصل فيها إلى محبة الله تبارك وتعالى، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. والله تبارك وتعالى يقول في ذلك لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة تتأسون به، تعملون بأعماله، تفعلون مثل ما يفعل، نلبس كما يلبس. كان صلى الله عليه وسلم أحب الثياب إليه القميص، نرتدي القميص اللي هو القميص اللي هذا الثوب، نرتدي القميص لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب هذا الشيء. نعم هو ليس بواجب، لكن تأسيك بالنبي صلى الله عليه وسلم، حرصك على ذلك يؤدي إلى محبة الله تبارك وتعالى لك، فأنت تكون حريصا على تأسيك بالنبي صلى الله عليه وسلم. للأسف، للأسف الشديد اليوم شباب المسلمين يتأسون بمن؟ يتأسون ببعض مشاهير الكفار من المغنين واللاعبين وغيره. تجد الشخص إذا تعلق بآخر سواء كان مغنيا لاعبا غيره، إذا تعلق به تجده صورة مثال عن ذاك الآخر، في قصة شعره، في صورة وجهه، في مشيته، في لبسه الذي يلبسه. طيب، لأن هذا عبارة عن دليل على ما في قلب هذا الشخص لذاكرته، فمن شدة محبته وتعلقه به يأخذ بتأسيه. فلو كان العبد بحق محبا للنبي صلى الله عليه وسلم محبة صادقة لتأسى به في كل شيء، نظر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ ماذا كان يفعل صلى الله عليه وسلم، كيف كان ينام، كيف كان يقوم، كيف كان يمشي، كيف كان يشرب، كيف كان يقضي حاجته، كيف كان صلى الله عليه وسلم يتعامل مع الناس، كيف كان صلى الله عليه وسلم يطبق كتاب الله تبارك وتعالى. كل هذا هو دين الله، دين الله، دين الإسلام دين كامل من أوله إلى آخره. دين الله يتعلق بكل أمور حياة الإنسان، لا يخرج عن صورة من صور حياة الإنسان البتة، كل حياته اجتماعي اقتصادي سياسي كل شيء يدخل فيه دين الله تبارك وتعالى. انظروا إلى حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم، انظروا إلى حياة النبي صلى الله عليه وسلم، كلها فيها من جميع أنواع حياة الناس في مجتمعاته، كل شيء إيش ما أردت تجد له صورة في سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن أراد أن يصل إلى محبة الله تبارك وتعالى فليحرص على هذين الأمرين: التأسي بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والأمر الثاني الإكثار من النوافل. قال: وما يزال عبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني أعطيته، ولئن استعاذني لا أريد. كنت سمعه الذي يسمع به، أي أن الله سبحانه وتعالى يحفظه في سمعه، وكنت بصره الذي يبصر به، يحفظه أيضا في بصره وفي سمعه ويكون معه في ذلك، ويده التي يبطش بها أيضا يحفظه الله سبحانه وتعالى في ذلك ويعينه على استعمال ذلك كله في طاعته، ورجله التي يمشي بها أيضا يكون الله سبحانه وتعالى معينا له على أن يمشي في الخير وأن لا يمشي في الشر. مقصود من هذا ولله المثل الأعلى، أن يأتي شخص مثلا قد شلة ليست له، لم يعد قادرا على تحريك يديه ولا رجليه، وأنت كي تطمئنه على أنك بجانبه ماذا تقول له؟ تقول له: أنا يديك ورجليك، أنا يديك ورجليك، أي أني سأقوم بكل ما تحتاجه في هذا الجانب، ولله المثل الأعلى. فتصور أن الله سبحانه وتعالى يعينك في كل أمر، في سمعك، في بصرك، في يدك، في رجلك، في كل شيء تريد أن تتحرك أو تعمل به يعينك الله سبحانه وتعالى عليه ويجعلك موفقا فيه. هذا كله ينال بكثرة طاعة الله تبارك وتعالى والقرب إليه. ثم قال: وإن سألني أعطيت. إن دعا الله تبارك وتعالى جاءته أو جاءه طلبه الذي يريده، ولئن استعاذني لا أعيذنه، إن خاف من شيء واستعاذ بالله منه سواء كان من الشيطان من شياطين الإنس أو شياطين الجن أعاذه الله تبارك وتعالى وكفاه شر ذاك الشيء. الثاني أي الحديث الثاني، وهذا كله طبعا يدل على أن العبد لا بد له من مجاهدة نفسه كي يطيع الله تبارك وتعالى ويعمل بما افترض الله تبارك وتعالى عليه، وبما وأيضا يكثر من التنفل، وهذا يحتاج إلى مجاهدة للنفس عظيمة. الثاني عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل قال: إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولا. رواه البخاري. إذا تقرب إلي العبد شبرا، هذا هو الشبر، الشبر قرابة 20 إلى 25 سنتي تقريبا، تقربت إليه ذراعا، الذراع يبدأ عندما تبسط كفك يبدأ من رأس الأصبع إلى المنكب إلى الكوع. هذا بالنسبة للذراع وهو تقريبا 60 سنتي. وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، الباع أطول من الذراع، عندما تفتح يديك بهذا الشكل طريق اليمين واليسار يعني كصورة الإنسان المصلوب، تكون الباع من أول الإصبع هذا إلى آخر الإصبع هذا، هذا الطول يسمى باعا. وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة، أسرع من المشي وأبطأ من العدو، هذه الهرولة. المقصود بذلك أن العبد إذا تقرب إلى الله تبارك وتعالى بدرجة من التقرب، كان الله تبارك وتعالى أسرع إليه منه، هو يتقرب تقربا أبطأ والله سبحانه وتعالى يكون أسرع إليه في تقربه. الله سبحانه وتعالى يحب عبده ويحب أن يتقرب منه، لذلك الله سبحانه وتعالى يكون أسرع قربة إليه، وذلك بمعونته وبنصرته وبإعانته على طاعته تبارك وتعالى. وهذا التقرب إلى الله تبارك وتعالى يكون بكثرة التعبد لله سبحانه وتعالى، وهذا يحتاج إلى مجاهدة الناس. الثالث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. رواه البخاري. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، يعني مخدوع فيهما الكثير من الناس، قد خدعوا في هاتين النعمتين، وليس كل الناس، الكثير من الناس خدعوا بهما، الصحة والفراغ. ما الذي يشغل العبد عن طاعة الله تبارك وتعالى؟ المرض وعدم وجود الصحة الكاملة يشغل المرء عن عبادة الله وعن القرب إليه. أيضا طلب الرزق ليقوت العبد نفسه ويقوت عياله، كذلك هذا يشغله عن طاعة الله تبارك وتعالى. طيب، إذا توفرت عندك الصحة وتوفر عندك أيضا الفراغ ولم تستغل ذلك في طاعة الله، تكون من المغبونين، من المخدوعين الذين ضيعوا حياته سدى على الفاضي، لأن الله سبحانه وتعالى خلقنا في هذه الدنيا وأراد منا أن نتقرب إليه وأن نتعبد له بما شرع سبحانه. فعندما تتوفر عندك الصحة وتتوفر عندك الفراغ، يكون الأمر متاحا جدا لك أن تكثر من طاعة الله ومن القرب إليه. وللأسف الكثير من المسلمين اليوم يضيعون مثل هذا في الملاهي وفي قضاء الشهوات. الرابع عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدمه، يعني حتى تتشقق. فقلت له، عائشة تقول: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: لما تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، مغفور لك كل شيء، فلماذا تتعب نفسك في العبادة إلى هذه الدرجة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ يفهم عليه، هذا لفظ البخاري. أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا، يشكر الله سبحانه وتعالى على ما أنعم عليه به من النعم، فإذا كان قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فلا يجعله ذلك يترك ويجحد نعمة الله عليه، بل يشكر نعمة الله تبارك وتعالى. هذا الحديث فيه دليل على أمرين. الأمر الأول أن عبادة الله تبارك وتعالى تكون خوفا ورجاء وطمعا ومحبة لله تبارك وتعالى، وليست فقط خوفا ورجاء، كما أشارت إلى ذلك عائشة في سؤالها، فقالت: لما تفعل ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ولما غفر الله لك ذلك، إذن فما في شيء تخاف منه، ورجاء الجنة حاصل عندك من وراء هذا. فالعبادة تكون خوفا من عذاب الله وطمعا فيما عنده من نعيم. فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم بأن العبادة أيضا تكون شكرا لله تبارك، تكون شكرا لله. فالشكر لا يكون فقط باللسان، يقول الله سبحانه وتعالى: اعملوا آل داود شكرا. الشكر يكون بالعمل لا باللسان فقط، يكون العبد شاكرا بحق لنعمة ربه بأن يعمل بهذه النعمة، بهذه النعمة وبغيرها، أن يعمل فيها بطاعة الله تبارك. رزقك الله مالا وأنعم عليك وفتح عليك، بماذا تنفق هذا المال؟ تنفقه في طاعة الله تبارك وتعالى، تتصدق، تعمل فيه أنواع الخيرات، تبني فيه المساجد، تعمل من أنواع الخير ما فتح الله عليك. هكذا تكون شاكرا لله على نعمة المال، أعطاك الله صحة وعافية، تعمل فيها أيضا بطاعة الله تبارك وتعالى، بالإكثار من العبادة والقرب لله وبإعانة الناس أيضا بما أعطاك الله من قدرة ومن جسد صالح. فإذا العبادة تكون خوفا وطمعا، وتكون أيضا شكرا لله تبارك وتعالى على ما أنعم به على عبده. ونحو في الصحيحين من رواية المغيرة بن شعبة. الخامس، عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر. متفق عليه. والمراد بالعشر الأواخر من شهر رمضان، والمئزر الإزار، وهو كناية عن اعتزال النساء. وقيل المراد تشميره للعباد، يقال شددت لهذا الأمر مئزري، أي تشمرت وتفرغت له. هذا الحديث الآخر أيضا يبين لنا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يجاهد نفسه لطاعة الله تبارك وتعالى، ولنا به أسوة حسنة. كان صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر الأخيرة من رمضان أيقظ أهله كي يقوموا أيضا ويطيعوا الله سبحانه وتعالى بقيام الليل، وشد المئزر، المئزر اللي هو الإزار، والإزار تعرفون أنتم في العمرة ما أو في الحج ماذا يلبس المعتمر والحاج، القطعة التي من الأسفل تسمى إزارا، هذه هي الإزار، والفوق هذا يسمى رداء، والرداء مع الإزار يسمى حلة. فشد المئزر هذه كانت كناية عن معنى الجد والاجتهاد في العمل، فكانوا عندما يريدون أن يجدوا ويجتهدوا في العمل شدوا المئزر حتى لا يرتخي عليهم في أثناء العمل، فشدوا المئزر وجدوا في العمل، فصارت كناية يكنون بها عن الجد والاجتهاد في العمل. وقيل كما قدمه المؤلف رحمه الله كناية عن اعتزال النساء، أي يشد المئزر ويلبس المئزر ولا يخلعه لمجامعة النساء ويتفرغ لعبادة الله تبارك وتعالى، هما قولان في المسألة، والمقصود من ذلك أن يكون جادا مجتهدا في طاعة الله تبارك وتعالى في العشر من الأواخر. السادس، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. كثير من الناس يظن أن القوي والضعيف هنا قوي الجسد وضعيف الجسد، هذا خطأ. المؤمن القوي المراد بذلك القوي في عزيمة النفس، في قوي في عزيمة النفس في أمور الآخر، فهمته عالية ونشاطه كبير على أعمال الآخرة التي تقربه إلى الله تبارك وتعالى. ومن كان هذا وصفه كان أسرع إلى جهاد العدو والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإكثار من الطاعات والبعد عن المعاصي والذنوب، فهو يجاهد نفسه أكثر من غيره في كل ذلك. فالمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف لا شك، لأن ذاك يكون أكثر قربة إلى الله تبارك وتعالى من الثاني، لكن مع ذلك قال صلى الله عليه وسلم: وفي كل خير، لأنهما يشتركان في أصل الإيمان وفي أصل العمل. ثم قال: احرص على ما ينفعك، أي احرص على طاعة الله، حرص بذل الجهد واستفراغ الوسع في طاعة الله تبارك وتعالى، احرص على طاعة الله والرغبة فيما عنده وطلب الإعانة منه. قال: واستعن بالله ولا تعجز، أي يطلب الإعانة من الله تبارك وتعالى، فإنك وحدك من غير أن يعينك الله على طاعته لا قدرة لك على ذلك، ولكن كما قال ربنا تبارك وتعالى وكما نقرأ كل يوم عدة مرات: إياك نعبد وإياك نستعين. لا بد مع عبادتك وقربك أن تكثر من أن تطلب من الله سبحانه وتعالى أن يعينك على العبادة وعلى الطاعة، وأن يصرفك عن معصيته وعن ارتكاب الذنوب والمعاصي. قال: احرص على ما ينفعك، وهي طاعة الله سبحانه وتعالى، هذه التي تنفعك في الدنيا وفي الآخر، كما مر معنا إذا كنت مطيعا لله تبارك وتعالى كان الله معينا لك وناصرا لك في كل أمر. وقال أيضا: ولئن استعاذني لأعيذنه، ولئن سألني لأعطينه. إذن فأنت نائل خيري الدنيا والآخرة. واستعن بالله، أكثر من طلب العون من الله تبارك وتعالى، ولا تعجز، لا تكسل عن طلب الطاعة، ولا تكسل عن فعل الطاعة. وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. فإن لو تفتح عمل الشيطان، تفتح عمل الشيطان. إن أصابك أمر تكرهه فلا تتحسر وتقول لو أني فعلت كان كذا لكان كذا وكذا. من أين لك أنه يكون؟ ما تدري أيكون أم لا يكون. فالأمر كله بيد الله تبارك وتعالى، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، لأنه أمر قد قدره عليك على النحو الذي وقع ولن يتغير. وهذا النهي إذا كان اعتراضا على قدر الله وتحسرا على ما فات، فأنت منهي أن تقول لو فعلت كذا لكان كذا. إذا كان فيه اعتراض على قدر الله أو فيه تحسر على ما فات يؤدي بك إلى اعتراض على أمر الله تبارك وتعالى، فلا يجوز لك أن تقول ذلك، بل قل قدر الله وما شاء فعل. وأما إذا لم يكن فيه ذلك فهو جائز، لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استعمل هذه الكلمة، فقال صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سكت الهدي. فإذا كلمة لو ليست محرمة على الإطلاق، تحرم عندما يكون هناك اعتراض على قدر الله أو تحسر على أمر قد فات يؤدي بك إلى الجزع وإلى الاعتراض على قدر الله تبارك وتعالى. السابع عنه أن أي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره. متفق عليه. وفي رواية: حفت بدل حجبت، وهو بمعنى أي بينه وبينها هذا الحجاب، فإذا فعله دخل. عندما خلق الله تبارك وتعالى الجنة وخلق النار وخلقها على النحو الذي خلقها عليه، وفي الجنة ما فيها من خيرات ومن نعيم، وفي النار ما فيها من الأهوال والعذاب، قالت الملائكة لله تبارك وتعالى: ما أحد يعلم ما في الجنة إلا ويطلبها ويدخلها، ولا أحد يعلم ما في النار إلا ويبتعد عنها ويفر منها. فحفها الله تبارك وتعالى، حف الجنة بالشهوات، حف الجنة بالشهوات، وحف النار بحف النار عفوا بالشهوات، وحف الجنة بالمكاره. أي أنك معنى الحف هو الإحاطة، فالإحاطة هذه عندما تكون المكاره محيطة بالجنة فتكون حجابا عن الجنة، لا تتمكن من دخولها إلا باضطراب المكاره. وكذلك النار عندما تكون محفوفة بالشهوات، محجوبة بالشهوات، لا تتمكن من دخولها إلا باضطراب الشهوات هذه. فالجنة محفوفة بالمكاره، الأمر الذي هو يكون مكروها على النفس ويكون شاقا على النفس، هذه حفت بها الجنة، أي أنك لن تتمكن من دخول الجنة إلا بالعمل بطاعة الله تبارك وتعالى وبالانصراف عن المعاصي والذنوب التي نهاك الله تبارك وتعالى عنها. وهذه فيها مشقة على النفس، لا يمكن للشخص أن يأتيها بسهولة، بل تحتاج إلى مجاهدة كي يصل الإنسان إلى هذه الدرجة. ومن المشاق مثلا كإسباغ الوضوء على المكاره، كما جاء في الحديث: إسباغ الوضوء على المكاره، إسباغ الوضوء في وقت الشتاء وقت البرد، وأنت تحتاج إلى أن تتوضأ وما عندك إلا ماء بارد، ماذا تفعل؟ تحتاج أن تصبر وتتحمل هذه المشقة. فدخول الجنة ليس أمرا سهلا. منع نفسك من ارتكاب الفواحش، من زنا، من شرب الخمر، من غيرها، مع أن النفس تكون تواقة لمثل هذه الأمور، فمنعك بنفسك عن هذه الأشياء فيه مشقة وفيه صعوبة، لكن الجنة سلعة الله، وسلعة الله غالية، سلعة الله غالية، والنار حفت بالشهوات. فكي تجتنب النار لابد أن تجتنب الشهوات والمنفات، لأنها محبوبة النار بها. فإذا دخلت إلى الشهوات وقعت في النار ولا بد. فهذا كله يحتاج إلى مجاهدة للنفس وحرص شديد منك حتى تدخل الجنة وتبتعد عن النار، فالأمر ليس بتلك السهولة. الثامن، عن عبد الله حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقر، فقلت يركع عند المئة ثم مضى، فقلت يصلي بها في ركعة فمضى، فقلت يركع بها ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأ يقرأ مترسلا، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم، فكان ركوعه نحو من قيام، ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، ثم قام طويلا قريبا مما ركع ثم سجد، فقال سبحان ربي الأعلى، فكان سجوده قريبا من قيامه، رواه مسلم. هذه صورة من صور صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. حذيفة بن اليمان يقول: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، أي ليلة من الليالي، فافتتح البقرة، بدأ بسورة البقرة ألف لام ميم، فقلت يركع عند المئة، يعني عند مئة آية خلاص تركع الحمد، ثم مضى، فقلت يصلي بها في ركعة، يعني قلت يكمل البقرة في الركعة الأولى وبعدين يقرأ في سورة ثانية في الركعة الثانية، فمضى، فقلت يركع بها ثم افتتح النساء فقرأ، ثم افتتح آل عمران فقرأ. تصور أنت الآن البقرة وآل عمران والنساء، والله نصلي اليوم ما تلاقي ولا واحد هرج يقرأ نعم واحد يقرأ مترسلا مرتلا بتأني نعم. لكن طبعا هذه كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل وليس بصلاة الفريضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما صلى معاذ بن جبل بالناس وأطال بهم كان أحد الأعراب خلفه وترك الصلاة، عندما طالع معاذ بن جبل في الصلاة ترك الأعراب الصلاة وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو معاذ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أفتان أنت يا معاذ؟ اقرأ بالناس في سورة كذا وكذا وكذا وكذا، قضاء ذكر له صور في نحو سورة الضحى وما شابه، وقال له إن خلفك الضعيف والشيخ الكبير وذا الحاجة، فحثه النبي صلى الله عليه وسلم على أن تكون صلاته مناسبة لجميع الناس لأنها صلاة فريضة ويجب على الناس أن يحضروها ولا يستطيع أحد التخلف عنها، بخلاف صلاة النوافل اللي هي كالقيام مثلا يستطيع الشخص أن يتركها إذا ما قدر عليها ويذهب يصلي وحده. هذه كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وحده، وصلى خلفه حذيفة ابن اليمان فقط. يقرأ مترسلا أي مرتلا بتبيين الحروف وأداء حق القراءة، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل يعني دعاء دعا، وإذا مر بتعوذ تعوذ، ثم ركع. صور كم أخذت هذه من وقت على هذه الصورة. ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم، فكان ركوعه نحوا من قيامه وقريب من قيامه في الطول، ثم قال سمع الله لمن حمد ربنا لك الحمد، ثم قام طويلا قريبا مما ركع ثم سجد، فقال سبحان ربي الأعلى، فكان سجوده قريبا من قيامه، أي في الطول كذلك، ركوعه طويل سجوده طويل. لا شك نحن والله المستعان نقدر على هذا، لكن سددوا وقاربوا. التاسع، عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فأطال القيام حتى هممت بأمر سوء. هذا صحابي حتى هممت بأمر سوء، قيل وما هممت؟ قال هممت أن أجلس وأدعى. هذا متفق عليه، هذا من طول الصلاة ما استطاع أن يصبر عليها. ولا شك أننا مهما فعلنا لا نصل إلى قدرة النبي صلى الله عليه وسلم على هذه العبادة، ولكن كما ذكرنا سددوا وقاربوا. العاشر عن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتبع الميت ثلاثة، أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد. يرجع أهله وماله ويبقى عمله، يعني لا ينفعك في آخرتك إلا ما قدمت فقط، لا ينفعك ماله ولا ينفعك أهله، هذا متفق عليه. الحادي عشر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك ناله، والنار مثل ذلك. رواه البخاري. الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك ناله، يعني عزكم الله خيط الكندرة نسميه نحن خيط الكندرة، شوف كم هو قريب منك، الجنة أقرب. كذلك النار، وذلك بإيش؟ بالطاعات وبالمعاصي. فعل الطاعة سهل وقريب جدا، وفعل المعصية سهل وقريب جدا. الثاني عشر عن أبي فراس ربيعة بن كعب الأسلمي خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أهل الصفة رضي الله عنه قال: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فآتيه بوضوئه وحاجته، فقال: سلني. فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة. فقال: أو غير ذلك؟ قلت: هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. رواه مسلم. فراس ربيع بن كعب الأسلمي أحد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من أهل الصفة. هذه الصفة منطقة أو مكان كان في آخر المسجد، مكان مظلل، وكان يبيت فيه ويسكنه من لا بيت له من المسلمين، كانوا يسكنون في المسجد في هذا المكان الذي يسمى الصفة، وأهله كانوا يسمون أهل الصفة، يعني من الفقراء المحتجين الذي ليس عندهم مبيت يبيتون فيه. قال: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيه بوضوئه وحاجته، فكان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، يأتيه الماء المعد للوضوء وما يحتاج إليه من لباس وغيره. فقال: سلني. يريد أن يجازيه النبي صلى الله عليه وسلم على خدمته. قال: ماذا تريد؟ فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة. شوف يعني همامهم وين تنظر، همامهم تنظر إلى الآخرة ما تنظر إلى متاع الدنيا. هذا فقير من أهل الصفة يسكن في المسجد، ما عنده ما يكفيه من مال، ومع ذلك عندما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: سلني، ورحمة الله، ما قال له: أريد أموال كذا ولا بيت ولا كذا، ما نظر إلى ولا زوجة ولا غير ذلك، قال له: أريد مرافقتك في الجنة. رجل عاقل يعرف ماذا يطلب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك؟ يعني ألا تريد غير ذلك؟ قلت: هو ذاك، هذا الذي أريد. يعرف من نفسه أنه إذا حصل على هذا الشيء فقد حصل على خيرين الدنيا والآخرة. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. هذه طريقة، يعني هذا الوصف ليس خاصا بهذا الرجل. من أراد أن يرافق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة فليكثر من التنفل في الصلاة. رواه مسلم. الثالث عشر عن أبي عبد الله ويقال أبو عبد الرحمن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عليك بكثرة السجود، فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. رواه مسلم. تصور كم من درجة ترفع وكم من خطيئة تخفض لمن يكثر من الصلاة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بهذا العمل، كثير وكثير جدا. فهذه خيرات وحسنات يحصل عليها الإنسان بعمل قليل وسهل. وهذا كلها الأحاديث التي يسوقها المؤلف تدل على لزوم مجاهدة النفس في طاعة الله تبارك وتعالى. الرابع عشر عن أبي صفوان عبد الله بن بسر الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس من طال عمره وحسن عمله. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. خير الناس أي أفضله من طال عمره، أي كان له عمر طويل 60 70 80 90 وحسن عمله. طول العمر وحده لا يكفي، تحتاج إلى طول عمر تقضيه في طاعة الله، هكذا تكون خير الناس، أن تقضي عمرك من صغرك إلى أن تموت ويكون لك عمر طويل في طاعة الله، هذا خير عظيم. أن الإنسان كلما طال عمره وكان في عبادة وفي طاعة إلى الله تبارك وتعالى كلما زادت درجاته وزادت حسناته، فهذا يزداد فضلا وخيرا على خير. رواه الترمذي وقال حديث حسن، وهو حديث صحيح. بسط بضم الباء وبالسين المهملة، ضم الباء الحرف الأول، الباء عليه ضمة وسين مهملة، يقولون لها سين مهملة يفرق بينها وبين الشين. الشين هذه عليها 3 نقط فليست مهملة فهي معجمة، يقولون بالشين المعجمة أو بالسين المهملة للتفريق بين هذين الحرفين. الخامس عشر عن أنس رضي الله عنه قال غاب عمي أنس بن النضر رضي الله عنه عن قتال بدر فقال يا رسول الله غبت عن أول قتال قاتلت المشركين، لئن الله أشهدني قتال المشركين لا يرين الله ما أصنع. هذه أنس بن النضر عن أنس بن مالك، غاب عن غزوة بدر لأن غزوة بدر ما كان معد لها للقتال وما خرج لها إلا من كان متجهزا وخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم من خرج، فأنس بن النضر لم يكن ممن خرج فما كان أعجبه هذا الأمر، لذلك قال إذا التقينا بمشركين ليرين الله ما أصنع، أي يرين الله خلقه ما أصنع بالمشركين. فلما كان يوم أحد انكشف المسلمون، ما كان يوم أحد حصلت الغزوة وبدأ المسلمون بعد أن كسروا المشركين يجمعون في الغنائم التف عليهم المشركون وانكشفت ساحته، فقال اللهم أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، وأشار إلى المسلمين يعتذر إلى الله من صنعهم يعني أصحابه، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء يعني المشركين يتبرعوا مما فعلوا. ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ، عندما اتجه إلى المشركين للقتال لقيه سعد بن معاذ فقال يا سعد بن معاذ الجنة ورب الكعبة إني أجد ريحها من دون أحد، يعني أجد ريح الجنة من وراء أحد هذه المعركة. قال سعد فما استطعت يا رسول الله ما صنع، أي ما استطعت أن أفعل ما فعل. قال أنس فوجدنا به 84 ضربة بالسيف، 84 ضربة بالسيف، البضع عند العرب من 3 إلى 9 ضربة بالسيف، هذا كان بشجاعته وقوته كان يخترق الكفار فيضرب، ضربة بالسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم، ووجدناه قد قتل ومثل به المشركون فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه بإصبعه، ما عرفه أحد لشدة تمثيلهم به، يعني لو اغتاظوا منه غيظا شديدا مما فعل بهم فمثلوا به، والتمثيل في قطع الأنف وقطع الأذنين قلع العينين وما شابه هذا يسمى تمثيلا، فمثلوا به المشركون حتى إنه لا يعرف من شدة التمثيل، ما عرفته إلا أخته ببنانه أي بإصبعه. قال أنس كنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه إلى آخره، متفق عليه، صدقوا ما عاهدوا الله عليه لأنه عاهد الله تبارك وتعالى وقال للنبي صلى الله عليه وسلم ليرين الله ما أصنع. قوله ليرين الله روي بضم الياء وكسر الراء كما قرأناها، أي ليظهرن الله ذلك للناس، وروي بفتحهما ليرين ومعناه ظاهر والله أعلم. نكتفي بهذا القدر.
سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: باب المجاهدة. المجاهدة على وزن مفاعلة، وهذا الوزن في لغة العرب يأتي للمشاركة، كقولهم مثلا مقاتلة، مقاتلة تحصل بين شخصين وأكثر، هذه تسمى مقاتلة لأنها حصل فيها اشتراك، فهذا الوزن يستعمل لمثل هذه المسائل. فالمجاهدة من الجهد وهي الطاقة والوزن، والمقصود أن يستعمل الإنسان أقصى طاقته في مكافحته لنفسه ودفعها عن شهواتها المخالفة لشرع الله، هذا المقصود بالمجاهدة، مجاهدة النفس. والمجاهدة إما أن تكون مجاهدة للنفس أو أن تكون أيضا مجاهدة للغير، كمجاهدة الكفار والمشركين ومجاهدة المنافقين وأهل البدع وغيرهم الذين يخالفون شرع الله ودينه والذين يريدون تغيير دين الله وشرعه، هؤلاء مجاهدتهم قربة لله تبارك وتعالى. وأيضا مجاهدة النفس، لا يمكن للعبد أن يكون مع الله تبارك وتعالى إلا بمجاهدته لنفسه، فالنفس أمارة بالسوء، فلا بد للمرء من مجاهدتها ودفعها عن هذا السوء. قال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله مع المحسنين. والذين جاهدوا فينا، ساق المؤلف هذه الآية ليستدل على المجاهدة وأنها لا بد منها وهي واجبة، وسواء كانت جهاد قتال الذي ذكر في الآية أي قتال المشركين أو جهاد نفس يشملهما الله. والذين جاهدوا فينا، سواء كان جهاد المشركين أو جهاد النفس كذلك. لنهدينهم أي لنوفقنهم لإصابة الطريق المستقيم، وإن الله لمع المحسنين الذين يحسنون في أعمالهم، يكون الله معهم بعونهم ونصرتهم وحفظهم، هذه معية خاصة تختص بالمؤمنين وبالصالحين. ثم قال المؤلف رحمه الله وقال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يعني ابقى على عبادة الله تبارك وتعالى إلى أن يأتيك الموت، واليقين هنا هو الموت، لأن الموت مستيقن منه لا شك فيه، فاعبد ربك وابقى على عبادة الله إلى أن يأتيك الموت. وهذا يحتاج إلى مجاهدة نفس، أن يبقى المرء على عبادة الله وعلى طاعته إلى أن يموت يحتاج إلى مجاهدة عظيمة وكبيرة. وقال تعالى: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، أي اجتهد في عبادته وانقطع إليه بالعبادة، وهذا أيضا يحتاج إلى مجاهدة. قال: أي انقطع إليه. وقال سبحانه وتعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. فمن يعمل مثقال ذرة، يعني ولو كان عمله هذا قليلا جدا، حتى إنه بوزن ذرة، ذرة النملة الصغيرة، هذه هي الذرة المقصودة في الكتاب والسنة وليست الذرة الكيميائية المعروفة عند أهل الفيزياء والكيمياء. الذرة المقصودة هنا هي النملة الصغيرة، هذه لا وزن لها، وزنها خفيف جدا، يعني لدرجة العمل القليل القليل جدا الذي لا وزن له إلا الشيء اليسير، هذا إذا عملته أجرت عليه. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، يرى خير من الله سبحانه وتعالى، أي ينال على ذلك الأجر والمثوبة، ولا يضيع الله له عملا. لذلك يحتاج هذا منا إلى مجاهدة النفس للإكثار من العمل الخير كي نراه عند الله تبارك وتعالى. وقال تعالى: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. ما تقدموا من خير لأنفسكم، تنفعون به أنفسكم، هذا الخير الذي تقدمونه. والخير المقصود هنا هو كل طاعة لله تبارك وتعالى فهي من الخير، وما تقدموا من خير تجدون عند الله ما هو أفضل وأعظم أجرا من الخير الذي قدمتموه. وقال تعالى: وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. أي نفقة، صدقة تتصدق بها، تنفق بها لوجه الله تبارك وتعالى، فإن الله يعلم، وإذا علمها أجرك عليه وأثابك عليه. فعلم الله تبارك وتعالى محيط بكل شيء، فما تعمل من عمل صغير ولا كبير إلا وعلمه الله، وإذا علمه الله تبارك وتعالى أجرك عليه. والآيات في الباب كثيرة معلومة، الآيات التي تدل على وجوب مجاهدة النفس ومحاربتها لطاعة الله تبارك وتعالى كثيرة في كتاب الله، هذه التي ذكرها المصنف بعض منها. وأما الأحاديث فالأول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني أعطيته، ولئن استعاذني لا أعيذنه. رواه البخاري. آذنته، أعلمته بأني محارب له. استعاذني روي بالنون وبالباء، أي استعاذني واستعاذ بي. من عاد لي وليا، هذا الحديث حديث قدسي، اللفظ من النبي صلى الله عليه وسلم، وأما المعنى فمن الله تبارك وتعالى. اللفظ نقلا من النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن الله سبحانه وتعالى هو الذي قال هذا الكلام. قال: من عاد لي وليا. من هو الولي؟ المعاداة المقصود بها أن يتخذه عدوا، أما الولي فقد عرفه ربنا في كتابه الكريم فما بعده من تعريف، فقال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. جاء التعريف بعد ذلك، إيش قال؟ قال: الذين آمنوا وكانوا بآياتنا يوقنون. الذين آمنوا وكانوا بآياتنا يوقنون، هذا هو تعريف الولي، الذي آمن وكان بآيات الله موقنا لا شك عنده ولا ريب بكل ما جاء به ربنا تبارك وتعالى، وكان عنده إيمان صادق بالله تبارك وتعالى وبنبيه صلى الله عليه وسلم. فكل مؤمن له قدر من الولاية وله نصيب من الولاية. فمن عرف بالتقوى والصلاح والإيمان هذا لا يعادى، لأنه لا يعاديه إلا من أراد أن يعادي الله تبارك وتعالى، كما قال هنا: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، أي أعلمته أني محارب لا، فما بالك بمن كان له ربنا تبارك وتعالى نصيرا وبمن كان له محاربا. يناصر الله تبارك وتعالى وليه على عدوه، فإذا فالولي هذا هو المنصور ولا شك، والعدو خاسر أيما خسر. ثم قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. أفضل قربة تتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى وتكون بها وليا لله تبارك وتعالى أن تعمل بما افترض الله عليك بالواجبات الشرعية التي أوجبها الله عليك، سواء كانت ثابتة بالكتاب أو بسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. لا يزال العبد يكثر من الطاعات، يكثر من القرب لله تبارك وتعالى، يتنفل. أعظم صورة وأكمل صورة هي الصورة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم. تأمل كيف كان يتعبد في ليله ونهاره، تعرف كيف تكون العبادة بصورة كاملة. كان صلى الله عليه وسلم يصلي الفرائض ويصوم الفرائض ويزيد على ذلك النوافل التي وردت في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم. فكان صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تتفطر قدماه لكن كما قالت عائشة ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 13 ركعة. هذه أكمل صورة وأجود صورة لقيام الليل، ولكن كانت صلاته طويلة، كان يقوم حتى تتفطر قدماه، هي 13 ركعة صحيح ولكنها طويلة بحيث يطيل القيام، يطيل الركوع، يطيل السجود والتهجد لله تبارك وتعالى. هكذا كانت صورة قيامه وتنفله. كان أيضا يصوم النوافل، كان يصوم من شهر شوال، كان يصوم أيضا من وحث أيضا على صيام 3 أيام من الشهر، وكان يصوم الاثنين والخميس وهكذا. إذا مثل هذه الصور هي التي تعطيك الصورة الكاملة لأداء الفرائض والنوافل. فكلما تنفل العبد أكثر كلما كان أقرب إلى الله أكثر. لا شك أن العباد بعضهم يكون عنده من القدرة على بعض العبادات أكثر من غيرها، ولا يستطيع أن يأتي بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لا بأس يكثر مما فتح الله عليه ومما يسر الله له. بعض الناس تجد عنده قدرة كبيرة على الصيام وصبر عليه، يكثر من هذا الجانب ويأتي من غيره ما استطاع من ذلك، ويكثر من الجانب الذي فتح الله عليه فيه ويسره له. بعض الناس عنده قدرة على الصلاة أكثر من الصيام، يكثر من الصلاة. بعض الناس عنده قدرة على الإنفاق، على الصدقة وفعل وإخراج الزكاة، فمثل هذا نقول له أكثر من الصدقات وعمل المعروف. بعض الناس عنده قدرة على مساعدة الآخرين بجهده وجسده، نقول له أكثر من هذا الجانب حتى تكثر من النوافل التي تتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. كما قال بعض العلماء ليس الشأن أن تحب، ليس الأمر العظيم أن تحب الله، ولكن الشأن أن تحب. فإذا أحببت فقد نلت الدرجات العليا. أن يحبك الله تبارك وتعالى أمر عظيم تنال به خيري الدنيا والآخرة. وعلامة محبة الله تبارك وتعالى لعبده قال الله تبارك وتعالى إذا أحببت عبدي ناديت في جبريل إني أحب عبدي فأحبه فيحبونه الملائكة. ثم ينادي جبريل في أهل الأرض إن الله يحب فلانا فأحبه، فيضع الله سبحانه وتعالى له قبول في الأرض فتجده محبوبا من قبل الناس. هذه علامة من علامات محبة الله تبارك وتعالى لعبده. ومحبة الله تبارك وتعالى تنال بأمرين. الأمر الأول هو هذا الذي ذكر معنا هنا، الإكثار من النوافل. والأمر الثاني قال الله تبارك وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذه الطريقة الثانية التي تصل فيها إلى محبة الله تبارك وتعالى، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. والله تبارك وتعالى يقول في ذلك لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة تتأسون به، تعملون بأعماله، تفعلون مثل ما يفعل، نلبس كما يلبس. كان صلى الله عليه وسلم أحب الثياب إليه القميص، نرتدي القميص اللي هو القميص اللي هذا الثوب، نرتدي القميص لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب هذا الشيء. نعم هو ليس بواجب، لكن تأسيك بالنبي صلى الله عليه وسلم، حرصك على ذلك يؤدي إلى محبة الله تبارك وتعالى لك، فأنت تكون حريصا على تأسيك بالنبي صلى الله عليه وسلم. للأسف الشديد اليوم شباب المسلمين يتأسون بمن؟ يتأسون ببعض مشاهير الكفار من المغنين واللاعبين وغيره. تجد الشخص إذا تعلق بآخر سواء كان مغنيا لاعبا غيره، إذا تعلق به تجده صورة مثال عن ذاك الآخر، في قصة شعره، في صورة وجهه، في مشيته، في لبسه الذي يلبسه. طيب، لأن هذا عبارة عن دليل على ما في قلب هذا الشخص لذاك الرجل، فمن شدة محبته وتعلقه به يأخذ بتأسيه. فلو كان العبد بحق محبا للنبي صلى الله عليه وسلم محبة صادقة لتأسى به في كل شيء، نظر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ ماذا كان يفعل صلى الله عليه وسلم، كيف كان ينام، كيف كان يقوم، كيف كان يمشي، كيف كان يشرب، كيف كان يقضي حاجته، كيف كان صلى الله عليه وسلم يتعامل مع الناس، كيف كان صلى الله عليه وسلم يطبق كتاب الله تبارك وتعالى. كل هذا هو دين الله، دين الله، دين الإسلام دين كامل من أوله إلى آخره. دين الله يتعلق بكل أمور حياة الإنسان، لا يخرج عن صورة من صور حياة الإنسان البتة، كل حياته اجتماعي، اقتصادي، سياسي، كل شيء يدخل فيه دين الله تبارك وتعالى. انظروا إلى حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم، انظروا إلى حياة النبي صلى الله عليه وسلم، كلها فيها من جميع أنواع حياة الناس في مجتمعاته، كل شيء إيش ما أردت تجد له صورة في سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن أراد أن يصل إلى محبة الله تبارك وتعالى فليحرص على هذين الأمرين: التأسي بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والأمر الثاني الإكثار من النوافل. قال: وما يزال عبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني أعطيته، ولئن استعاذني لا أعطيته. كنت سمعه الذي يسمع به، أي أن الله سبحانه وتعالى يحفظه في سمعه، وكنت بصره الذي يبصر به، يحفظه أيضا في بصره وفي سمعه ويكون معه في ذلك، ويده التي يبطش بها أيضا يحفظه الله سبحانه وتعالى في ذلك ويعينه على استعمال ذلك كله في طاعته، ورجله التي يمشي بها أيضا يكون الله سبحانه وتعالى معينا له على أن يمشي في الخير وأن لا يمشي الشر. مقصود من هذا ولله المثل الأعلى، أن يأتي شخص مثلا قد شلة ليست له، لم يعد قادرا على تحريك يديه ولا رجليه، وأنت كي تطمئنه على أنك بجانبه ماذا تقول له؟ تقول له: أنا يديك ورجليك، أنا يديك ورجليك، أي أني سأقوم بكل ما تحتاجه في هذا الجانب، ولله المثل الأعلى. فتصور أن الله سبحانه وتعالى يعينك في كل أمر، في سمعك، في بصرك، في يدك، في رجلك، في كل شيء تريد أن تتحرك أو تعمل به يعينك الله سبحانه وتعالى عليه ويجعلك موفقا فيه. هذا كله ينال بكثرة طاعة الله تبارك وتعالى والقرب إليه. ثم قال: وإن سألني أعطيت. إن دعا الله تبارك وتعالى جاءته أو جاءه طلبه الذي يريده، ولئن استعاذني لا أعيذنه، إن خاف من شيء واستعاذ بالله منه سواء كان من الشيطان، من شياطين الإنس أو شياطين الجن، أعاذه الله تبارك وتعالى وكفاه شر ذاك الشيء. الثاني أي الحديث الثاني، وهذا كله طبعا يدل على أن العبد لا بد له من مجاهدة نفسه كي يطيع الله تبارك وتعالى ويعمل بما افترض الله تبارك وتعالى عليه، وبما وأيضا يكثر من التنفل، وهذا يحتاج إلى مجاهدة للنفس عظيمة. الثاني عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل قال: إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولا. رواه البخاري. إذا تقرب إلي العبد شبرا، هذا هو الشبر، الشبر قرابة 20 إلى 25 سنتي تقريبا، تقربت إليه ذراعا، الذراع يبدأ عندما تبسط كفك يبدأ من رأس الأصبع إلى المنكب، إلى الكوع. هذا بالنسبة للذراع وهو تقريبا 60 سنتي. وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، الباع أطول من الذراع، عندما تفتح يديك هكذا بهذا الشكل، طريق اليمين واليسار
يعني كصورة الإنسان المصلوب، يكون الباع من أول الإصبع هذا إلى آخر الإصبع هذا، هذا الطول يسمى باعا. وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة، أسرع من المشي وأبطأ من العدو، هذه الهرولة. المقصود بذلك أن العبد إذا تقرب إلى الله تبارك وتعالى بدرجة من التقرب كان الله تبارك وتعالى أسرع إليه منه، هو يتقرب تقربا أبطأ والله سبحانه وتعالى يكون أسرع إليه في تقربه. فالله سبحانه وتعالى يحب عبده ويحب أن يتقرب منه، لذلك الله سبحانه وتعالى يكون أسرع قربة إليه، وذلك بمعونته وبنصرته وبإعانته على طاعته تبارك وتعالى. وهذا التقرب إلى الله تبارك وتعالى يكون بكثرة التعبد لله سبحانه وتعالى، وهذا يحتاج إلى مجاهدة الناس. الثالث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. رواه البخاري. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، يعني مخدوع فيهما الكثير من الناس، قد خدعوا في هاتين النعمتين، وليس كل الناس، الكثير من الناس خدعوا بهما، الصحة والفراغ. ما الذي يشغل العبد عن طاعة الله تبارك وتعالى؟ المرض، المرض وعدم وجود الصحة الكاملة يشغل المرء عن عبادة الله وعن القربة إليه. أيضا طلب الرزق ليقوت العبد نفسه ويقوت عياله، كذلك هذا يشغله عن طاعة الله تبارك وتعالى. طيب إذا توفرت عندك الصحة وتوفر عندك أيضا الفراغ ولم تستغل ذلك في طاعة الله، تكون من المغبونين، من المخدوعين الذين ضيعوا حياته سدى على الفاضي. لأن الله سبحانه وتعالى خلقنا في هذه الدنيا وأراد منا أن نتقرب إليه وأن نتعبد له بما شرع سبحانه، فعندما تتوفر عندك الصحة وتتوفر عندك الفراغ يكون الأمر متاحا جدا لك أن تكثر من طاعة الله ومن القرب إليه. وللأسف الكثير من المسلمين اليوم يضيعون مثل هذا في الملاهي وفي قضاء الشهوات. الرابع عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدمه، يعني حتى تتشقق. فقلت له، عائشة تقول: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: لما تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، مغفور لك كل شيء، فلماذا تتعب نفسك في العبادة إلى هذه الدرجة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ متفق عليه، هذا لفظ البخاري. أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا، يشكر الله سبحانه وتعالى على ما أنعم عليه به من النعم، فإذا كان قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فلا يجعله ذلك يترك ويجحد نعمة الله عليه، بل يشكر نعمة الله تبارك وتعالى. هذا الحديث فيه دليل على أمرين. الأمر الأول أن عبادة الله تبارك وتعالى تكون خوفا ورجاء وطمعا ومحبة لله تبارك وتعالى، وليست فقط خوفا ورجاء كما أشارت إلى ذلك عائشة في سؤالها، فقالت: لما تفعل ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ولما غفر الله لك ذلك إذن فما في شيء تخاف منه، ورجاء الجنة حاصل عندك من وراء هذا. فالعبادة تكون خوفا من عذاب الله وطمعا فيما عنده من نعيم. فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم بأن العبادة أيضا تكون شكرا لله تبارك، تكون شكرا لله. فالشكر لا يكون فقط باللسان، يقول الله سبحانه وتعالى: اعملوا آل داود شكرا. الشكر يكون بالعمل لا باللسان فقط، يكون العبد شاكرا بحق لنعمة ربه بأن يعمل بهذه النعمة، بهذه النعمة وبغيرها، أن يعمل فيها بطاعة الله تبارك. رزقك الله مالا وأنعم عليك وفتح عليك، بماذا تنفق هذا المال؟ تنفقه في طاعة الله تبارك وتعالى، تتصدق، تعمل فيه أنواع الخيرات، تبني فيه المساجد، تعمل من أنواع الخير ما فتح الله عليك. هكذا تكون شاكرا لله على نعمة المال، أعطاك الله صحة وعافية تعمل فيها أيضا بطاعة الله تبارك وتعالى، بالإكثار من العبادة والقرب لله وبإعانة الناس أيضا بما أعطاك الله من قدرة ومن جسد صالح. فإذا العبادة تكون خوفا وطمعا، وتكون أيضا شكرا لله تبارك وتعالى على ما أنعم به على عبده. ونحو في الصحيحين من رواية المغيرة بن شعبة. الخامس، عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر. متفق عليه. والمراد بالعشر الأواخر من شهر رمضان، والمئزر الإزار، وهو كناية عن اعتزال النساء، وقيل المراد تشميره للعباد، يقال شددت لهذا الأمر مئزري، أي تشمرت وتفرغت له. هذا الحديث الآخر أيضا يبين لنا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يجاهد نفسه لطاعة الله تبارك وتعالى، ولنا به أسوة حسنة. كان صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر الأخيرة من رمضان أيقظ أهله كي يقوموا أيضا ويطيعوا الله سبحانه وتعالى بقيام الليل، وشد المئزر، المئزر اللي هو الإزار، والإزار تعرفون أنتم في العمرة ما أو في الحج ماذا يلبس المعتمر والحاج، القطعة التي من الأسفل تسمى إزارا، هذه هي الإزار، والفوق هذا يسمى رداء، والرداء مع الإزار يسمى حلة. فشد المئزر هذه كانت كناية عن معنى الجد والاجتهاد في العمل، فكانوا عندما يريدون أن يجدوا ويجتهدوا في العمل شدوا المئزر حتى لا يرتخي عليهم في أثناء العمل، فشدوا المئزر وجدوا في العمل، فصارت كناية يكنون بها عن الجد والاجتهاد في العمل، وقيل كما قدمه المؤلف رحمه الله كناية عن اعتزال النساء، أي يشد المئزر ويلبس المئزر ولا يخلعه لمجامعة النساء ويتفرغ لعبادة الله تبارك وتعالى، هما قولان في المسألة، والمقصود من ذلك أن يكون جادا مجتهدا في طاعة الله تبارك وتعالى في العشر من الأواخر. السادس، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. كثير من الناس يظن أن القوي والضعيف هنا قوي الجسد وضعيف الجسد، هذا خطأ. المؤمن القوي المراد بذلك القوي في عزيمة النفس، في قوي في عزيمة النفس في أمور الآخرة، فهمته عالية ونشاطه كبير على أعمال الآخرة التي تقربه إلى الله تبارك وتعالى. ومن كان هذا وصفه كان أسرع إلى جهاد العدو والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإكثار من الطاعات والبعد عن المعاصي والذنوب، فهو يجاهد نفسه أكثر من غيره في كل ذلك. فالمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف لا شك، لأن ذاك يكون أكثر قربة إلى الله تبارك وتعالى من الثاني، لكن مع ذلك قال صلى الله عليه وسلم: وفي كل خير، لأنهما يشتركان في أصل الإيمان وفي أصل العمل. ثم قال: احرص على ما ينفعك، أي احرص على طاعة الله، حرص بذل الجهد واستفراغ الوسع في طاعة الله تبارك وتعالى، احرص على طاعة الله والرغبة فيما عنده وطلب الإعانة منه، فقال: واستعن بالله ولا تعجز، أي اطلب الإعانة من الله تبارك وتعالى، فإنك وحدك من غير أن يعينك الله على طاعته لا قدرة لك على ذلك، ولكن كما قال ربنا تبارك وتعالى وكما نقرأ كل يوم عدة مرات: إياك نعبد وإياك نستعين. لا بد مع عبادتك وقربك أن تكثر من أن تطلب من الله سبحانه وتعالى أن يعينك على العبادة وعلى الطاعة، وأن يصرفك عن معصيته وعن ارتكاب الذنوب والمعاصي. قال: احرص على ما ينفعك
وهي طاعة الله سبحانه وتعالى، هذه التي تنفعك في الدنيا وفي الآخرة، كما مر معنا إذا كنت مطيعا لله تبارك وتعالى كان الله معينا لك وناصرا لك في كل أمر. وقال أيضا ولئن استعاذني لأعيذنه ولئن سألني لأعطينه. إذن فأنت نائل خيري الدنيا والآخرة. واستعن بالله أكثر من طلب العون من الله تبارك وتعالى، ولا تعجز، لا تكسل عن طلب الطاعة ولا تكسل عن فعل الطاعة. وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. فإن لو تفتح عمل الشيطان، تفتح عمل الشيطان. إن أصابك أمر تكرهه فلا تتحسر وتقول لو أني فعلت كان كذا لكان كذا وكذا. من أين لك أنه يكون؟ ما تدري أيكون أم لا يكون، فالأمر كله بيد الله تبارك وتعالى. ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، لأنه أمر قد قدره عليك على النحو الذي وقع ولن يتغير. وهذا النهي إذا كان اعتراضا على قدر الله وتحسرا على ما فات، فأنت منهي أن تقول لو فعلت كذا لكان كذا. إذا كان فيه اعتراض على قدر الله أو فيه تحسر على ما فات يؤدي بك إلى اعتراض على أمر الله تبارك وتعالى، فلا يجوز لك أن تقول ذلك، بل قل قدر الله وما شاء فعل. وأما إذا لم يكن فيه ذلك فهو جائز، لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استعمل هذه الكلمة، فقال صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سكت الهدي. فإذا كلمة لو ليست محرمة على الإطلاق، تحرم عندما يكون هناك اعتراض على قدر الله أو تحسر على أمر قد فات يؤدي بك إلى الجزع وإلى الاعتراض على قدر الله تبارك وتعالى. السابع عنه أن أي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره، متفق عليه. وفي رواية حفت بدل حجبت، وهو بمعناه أي بينه وبينها هذا الحجاب، فإذا فعله دخل. عندما خلق الله تبارك وتعالى الجنة وخلق النار وخلقها على النحو الذي خلقها عليه، وفي الجنة ما فيها من خيرات ومن نعيم وفي النار ما فيها من الأهوال والعذاب، قالت الملائكة لله تبارك وتعالى ما أحد يعلم ما في الجنة إلا ويطلبها ويدخلها، ولا أحد يعلم ما في النار إلا ويبتعد عنها ويفر منها. فحفها الله تبارك وتعالى، حف الجنة بالشهوات، حف الجنة بالشهوات وحف النار بحف النار عفوا بالشهوات وحف الجنة بالمكاره، أي أنك معنى الحف هو الإحاطة. فالإحاطة هذه عندما تكون المكاره محيطة بالجنة فتكون حجابا عن الجنة، لا تتمكن من دخولها إلا باختراق المكاره. وكذلك النار عندما تكون محفوفة بالشهوات، محجوبة بالشهوات، لا تتمكن من دخولها إلا باغتراق الشهوات هذه. فالجنة محفوفة بالمكاره، الأمر الذي هو يكون مكروها على النفس ويكون شاقا على النفس، هذه حفت بها الجنة، أي أنك لن تتمكن من دخول الجنة إلا بالعمل بطاعة الله تبارك وتعالى وبالانصراف عن المعاصي والذنوب التي نهاك الله تبارك وتعالى عنها. وهذه فيها مشقة على النفس لا يمكن للشخص أن يأتيها بسهولة، بل تحتاج إلى مجاهدة كي يصل الإنسان إلى هذه الدرجة. ومن المشاق مثلا كإسباغ الوضوء على المكاره، كما جاء في الحديث إسباغ الوضوء على المكاره، إسباغ الوضوء في وقت الشتاء وقت البرد، وأنت تحتاج إلى أن تتوضأ وما عندك إلا ماء بارد، ماذا تفعل؟ تحتاج أن تصبر وتتحمل هذه المشقة. فدخول الجنة ليس أمرا سهلا. منع نفسك من ارتكاب الفواحش من زنا بشرب للخمر من غيرها، مع أن النفس تكون تواقة لمثل هذه الأمور، فمنعك بنفسك عن هذه الأشياء
فيه مشقة وفيه صعوبة، لكن الجنة سلعة الله، وسلعة الله غالية، سلعة الله غالية. والنار حفت بالشهوات، فكي تجتنب النار لابد أن تجتنب الشهوات والملذات، لأنها محبوبة النار بها. فإذا دخلت إلى الشهوات وقعت في النار ولا بد. فهذا كله يحتاج إلى مجاهدة للنفس وحرص شديد منك حتى تدخل الجنة وتبتعد عن النار، فالأمر ليس بتلك السهولة. الثامن، عن عبد الله حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقر، فقلت يركع عند المئة، ثم مضى، فقلت يصلي بها في ركعة فمضى، فقلت يركع بها، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأ، يقرأ مترسلا، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، ثم ركع فجعل يقول: سبحان ربي العظيم، فكان ركوعه نحو من قيام، ثم قال: سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، ثم قام طويلا قريبا مما ركع ثم سجد، فقال: سبحان ربي الأعلى، فكان سجوده قريبا من قيامه، رواه مسلم. هذه صورة من صور صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. حذيفة بن اليمان يقول: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، أي ليلة من الليالي، فافتتح البقرة، بدأ بسورة البقرة ألف لام ميم، فقلت يركع عند المئة، يعني عند مئة آية خلاص بركع الحمد، ثم مضى، فقلت يصلي بها في ركعة، يعني قلت يكمل البقرة في الركعة الأولى وبعدين يقرأ في سورة ثانية في الركعة الثانية، فمضى، فقلت يركع بها، ثم افتتح النساء فقرأ، ثم افتتح آل عمران فقرأ. تصور أنت الآن البقرة وآل عمران والنساء، والله نصلي اليوم ما تلاقي ولا واحد هراش يقرأ نعم واحد يقرأ مترسلا مرتلا بتأييه بتأني نعم. لكن طبعا هذه كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل وليس بصلاة الفريضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما صلى معاذ بن جبل بالناس وأطال بهم كان أحد الأعراب خلفه وترك الصلاة، عندما طالع معاذ بن جبل في الصلاة ترك الأعراب الصلاة وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو معاذ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أفتان أنت يا معاذ؟ اقرأ بالناس في سورة كذا وكذا وكذا وكذا، قضاء ذكر له صور في نحو سورة الضحى وما شابه، وقال له: إن خلفك الضعيف والشيخ الكبير وذا الحاجة، فحثه النبي صلى الله عليه وسلم على أن تكون صلاته مناسبة لجميع الناس، لأنها صلاة فريضة ويجب على الناس أن يحضروها ولا يستطيع أحد التخلف عنها، بخلاف صلاة النوافل اللي هي كالقيام مثلا يستطيع الشخص أن يتركها إذا ما قدر عليها ويذهب يصلي وحده. هذه كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وحده، وصلى خلفه حذيفة ابن اليمان فقط. يقرأ مترسلا، أي مرتلا بتبيين الحروف وأداء حق القراءة، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، يعني دعاء دعا، وإذا مر بتعوذ تعوذ، ثم ركع. صور كم أخذت هذه من وقت على هذه الصورة. ثم ركع فجعل يقول: سبحان ربي العظيم، فكان ركوعه نحوا من قيامه، هو قريب من قيامه في الطول، ثم قال: سمع الله لمن حمد، ربنا لك الحمد، ثم قام طويلا قريبا مما ركع ثم سجد، فقال: سبحان ربي الأعلى، فكان سجوده قريبا من قيامه، أي في الطول كذلك، ركوعه طويل سجوده طويل. لا شك نحن والله المستعان لا نقدر على هذا، لكن سددوا وقاربوا. التاسع، عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فأطال القيام حتى هممت بأمر سوء، هذا صحابي حتى هممت بأمر سوء، قيل: وما هممت؟ قال: هممت أن أجلس وأدعى، هذا متفق عليه، هذا من طول الصلاة ما استطاع أن يصبر عليها. ولا شك أننا مهما فعلنا لا نصل إلى قدرة النبي صلى الله عليه وسلم على هذه العبادة، ولكن كما ذكرنا سددوا وقاربوا. العاشر عن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتبع الميت ثلاثة، أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد. يرجع أهله وماله ويبقى عمله، يعني لا ينفعك في آخرتك إلا ما قدمت فقط، لا ينفعك مال ولا ينفعك أهل. هذا متفق عليه. الحادي عشر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك ناله، والنار مثل ذلك. رواه البخاري. الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك ناله، يعني عزكم الله خيط الكندرة نسميه نحن خيط الكندرة، شوف كم هو قريب منك، الجنة أقرب. كذلك النار، وذلك بإيش؟ بالطاعات وبالمعاصي. فعل الطاعة سهل وقريب جدا، وفعل المعصية سهل وقريب جدا. الثاني عشر عن أبي فراس ربيعة بن كعب الأسلمي خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أهل الصفة رضي الله عنه قال: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فآتيه بوضوئه وحاجته، فقال: سلني. فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة. فقال: أو غير ذلك؟ قلت: هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. رواه مسلم. فراس ربيع بن كعب الأسلمي أحد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من أهل الصفة. هذه الصفة منطقة أو مكان كان في آخر المسجد، مكان مظلل، وكان يبيت فيه ويسكنه من لا بيت له من المسلمين، كانوا يسكنون في المسجد في هذا المكان الذي يسمى الصفة، وأهله كانوا يسمون أهل الصفة، يعني من الفقراء المحتجين الذي ليس عندهم مبيت يبيتون فيه. قال: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيه بوضوئه وحاجته، فكان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، يأتيه الماء المعد للوضوء وما يحتاج إليه من لباس وغيره. فقال: سلني. يريد أن يجازيه النبي صلى الله عليه وسلم على خدمته. قال: ماذا تريد؟ فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة. شوف يعني همامهم وين تنظر، همامهم تنظر إلى الآخرة ما تنظر إلى متاع الدنيا. هذا فقير من أهل الصفة يسكن في المسجد، ما عنده ما يكفيه من مال، ومع ذلك عندما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: سلني، ورحمة الله، ما قال له: أريد أموال كذا ولا بيت ولا كذا، ما نظر إلى ولا زوجة ولا غير ذلك، قال له: أريد مرافقتك في الجنة. رجل عاقل يعرف ماذا يطلب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك؟ يعني ألا تريد غير ذلك؟ قلت: هو ذاك، هذا الذي أريد. يعرف من نفسه أنه إذا حصل على هذا الشيء فقد حصل على خيرين الدنيا والآخرة. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. هذه طريقة، يعني هذا الوصف ليس خاصا بهذا الرجل. من أراد أن يرافق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة فليكثر من التنفل في الصلاة. رواه مسلم. الثالث عشر عن أبي عبد الله ويقال أبو عبد الرحمن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عليك بكثرة السجود، فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. رواه مسلم. تصور كم من درجة ترفع وكم من خطيئة تخفض لمن يكثر من الصلاة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بهذا العمل، كثير وكثير جدا. فهذه خيرات وحسنات يحصل عليها الإنسان بعمل قليل وسهل. وهذا كلها الأحاديث التي يسوقها المؤلف تدل على لزوم مجاهدة النفس في طاعة الله تبارك وتعالى. الرابع عشر عن أبي صفوان عبد الله بن بسر الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس من طال عمره وحسن عمله. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن. خير الناس أي أفضله من طال عمره، أي كان له عمر طويل 60 70 80 90، وحسن عمله. طول العمر وحده ليك تحتاج إلى طول عمر تقضيه في طاعة الله، هكذا تكون خير الناس، أن تقضي عمرك من صغرك إلى أن تموت ويكون لك عمر طويل في طاعة الله، هذا خير عظيم. أن الإنسان كلما طال عمره وكان في عبادة وفي طاعة إلى الله تبارك وتعالى كلما زادت درجاته وزادت حسناته، فهذا يزداد فضلا وخيرا على خير. رواه الترمذي وقال حديث حسن، وهو حديث صحيح. بسط بضم الباء وبالسين المهملة، ضم الباء الحرف الأول، الباء عليه ضمة وسين مهملة يقولون لها سين مهملة يفرق بينها وبين الشين. الشين هذه عليها 3 نقط فليست مهملة فهي معجمة، يقولون بالشين المعجمة أو بالسين المهملة للتفريق بين هذين الحرفين. الخامس عشر عن أنس رضي الله عنه قال غاب عمي أنس بن النضر رضي الله عنه عن قتال بدر فقال يا رسول الله غبت عن أول قتال قاتلت المشركين، لئن الله أشهدني قتال المشركين ليرين الله ما أصنع. هذه أنس بن النضر عن أنس بن مالك، غاب عن غزوة بدر لأن غزوة بدر ما كان معد لها للقتال وما خرج لها إلا من كان متجهزا وخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم من خرج، فأنس بن النضر لم يكن ممن خرج فما كان أعجبه هذا الأمر، لذلك قال إذا التقينا بمشركين ليرين الله ما أصنع، أي يرين الله خلقه ما أصنع بالمشركين. فلما كان يوم أحد انكشف المسلمون، ما كان يوم أحد حصلت الغزوة وبدأ المسلمون بعد أن كسروا المشركين يجمعون في الغنائم التف عليهم المشركون وانكشفت ساحته، فقال اللهم أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، وأشار إلى المسلمين يعتذر إلى الله من صنعهم يعني أصحابه، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء يعني المشركين يتبرعوا مما فعلوا. ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ، عندما اتجه إلى المشركين للقتال لقيه سعد بن معاذ فقال يا سعد بن معاذ الجنة ورب الكعبة إني أجد ريحها من دون أحد، يعني أجد ريح الجنة من وراء أحد هذه المعركة. قال سعد فما استطعت يا رسول الله ما صنع، أي ما استطعت أن أفعل ما فعل. قال أنس فوجدنا به 84 ضربة بالسيف، 84 ضربة بالسيف، البضع عند العرب من 3 إلى 9 ضربة بالسيف، هذا كان لشجاعته وقوته كان يخترق الكفار فيضرب، ضربة بالسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم، ووجدناه قد قتل ومثل به المشركون فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه بإصبعه، ما عرفه أحد لشدة تمثيلهم به يعني اغتاظوا منه غيظا شديدا مما فعل بهم فمثلوا به، والتمثيل مثل قطع الأنف وقطع الأذنين قلع العينين وما شابه هذا يسمى تمثيلا، فمثلوا به المشركون حتى إنه لا يعرف من شدة التمثيل ما عرفته إلا أخته ببنانه أي بإصبعه. قال أنس كنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه إلى آخره، متفق عليه، صدقوا ما عاهدوا الله عليه لأنه عاهد الله تبارك وتعالى وقال للنبي صلى الله عليه وسلم ليرين الله ما أصنع. قوله ليرين الله روي بضم الياء وكسر الراء كما قرأناه، أي ليظهرن الله ذلك للناس، وروي بفتحهما ليرين ومعناه ظاهر والله أعلم.
نكتفي بهذا القدر.
سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.